أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق الله العلي العظيم. من الطبيعي أن يكون للوالدين تأثير كبير على شخصية الإنسان، فهناك أكثر من عامل لترسيخ هذا التأثير، منها العامل الوراثي الذي يجعل الولد مهيئا للأخذ من صفات والديه، ومنها عامل التربية حيث ينشأ الولد في أحضان والديه، ومنها عنصر العاطفة لأن الولد ينجذب إلى والديه كما هما يحنوان عليه ويحتضنانه، ومنها عامل الارتباط المعيشي الحياتي. فالولد خاصة في بداية حياته ومقتبل عمره يكون مرتبطا في حياته ومعيشته بوالديه. وأيضا هناك عامل الرغبة في المحاكاة، لأن الولد يرى أباه أو البنت ترى أمها ضمن سلوك، ضمن منهج معين، هناك رغبة في المحاكاة، يرغب أن يحاكي ما يرى عليه والديه. وهناك الثقة بالوالدين، الولد بشكل طبيعي يثق بوالديه لقربه منهما ولاعتماده عليهما. وبعد كل ذلك كله هناك الدافع الوجداني والديني لاحترام الوالدين وتقديرهما. الإنسان بوجدانه يندفع لاحترام والديه، لتقدير والديه، والدين يؤكد على احترام الوالدين والبر بهما كأعظم فريضة إلى جانب عبادة الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كما جعل الله تعالى شكر الوالدين رديفا لشكره، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لكل هذه العوامل من الطبيعي أن يتأثر الولد، أن تتأثر شخصية الإنسان بوالديه، حتى أنه يخشى على الإنسان أن يستسلم لهذا التأثير بلا وعي، يستسلم لتأثير والديه عليه بلا وعي وبلا حدود. قد يكون هذا التأثير أو هذا التأثر يدفع الإنسان إلى تجميد عقله أو إلى مخالفة المبادئ والقيم التي يؤمن بها، وهذا ليس صحيحا. الولد من الطبيعي أن ينشد لوالديه، ولكن هناك حدود. هذا الانشداد، هذا التأثر، هذا الاحترام يجب أن لا يكون على حساب العقل، ولا على حساب المبادئ والقيم. وهذا ما تؤكد عليه التعاليم الدينية، ألا تنسحق شخصية الإنسان أمام والديه، ألا يذوب كيانه في كيان والديه بلا حدود وعلى حساب العقل والمبادئ. التعاليم الدينية تنبه الإنسان إلى أن يتحمل مسؤولية نفسه ويفكر في قراراته ويختار طريقه بوعي وإدراك، وليس على نهج التبعية العمياء المطلقة. فحين يكون الوالدان لا سمح الله على خط الشرك بالله ويدعوان الولد إلى الشرك بالله، بل ويضغطان عليه بأن يسلك طريقهما، هنا على الولد أن ينتبه أن لا يتبع الوالدين خلافا لعقله، خلافا لوجدانه، خلافا للقيم. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: وإن جاهداك، جاهداك يعني ألح عليك، ضغط عليك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. لاحظوا الدقة في التوجيه، القرآن لم يقل على أن تشرك بي فلا تطعهما، لا، يقول أنت ارجع لعقلك، شوف عقلك يقبل أن تشرك بالله؟ ما دام عقلك ووجدانك لا يقبل لك أن تشرك بالله، بعدين فلا تطعهما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. حينئذ ما دام العقل يهديك إلى التوحيد وإلى بطلان الشرك بالله، فلماذا تطع والديك؟ فقط لأنهما والداك؟ فقط لأنك متأثر بهما؟ هذا لا يصح ولا يجوز. وهناك أكثر من آية في القرآن الكريم تنبه الإنسان إلى أن لا ينقاد لوالديه من دون وعي حينما يكون الوالدان في الطريق الخطأ، حينما يكون الوالدان في الطريق المنحرف عقديا أو سلوكيا. الله تعالى يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. القرآن يناقشهم: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فكروا، آباؤكم هل هم انطلقوا من علم؟ هل هم انطلقوا من هداية في هذا المعتقد أو في هذا السلوك؟ يعني هذا إشارة إلى أن التبعية لا يصح أن تكون تبعية عمياء. في آية أخرى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. النبي يناقشهم بأمر الله، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. آباءكم يدعوكم إلى شيء، لكن أنا جايب لكم شيء أفضل، ألا تراجعون عقولكم؟ أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. هذا التأكيد على أن لا يكون الإنسان إمعة حتى لوالديه، هذا يعني منهج، هذا يعني تحصين للإنسان. إذا كان الله ينبهك أن لا تكون إمعة لوالديك من دون وعي، فمن باب أولى أن لا تكون إمعة مع أي أحد آخر. الزعامات الاجتماعية، القيادات الدينية والسياسية، الأصدقاء، الأقرباء، مهما كان قربك من أي واحد من هؤلاء ومهما كانت علاقتك به، حذار أن تجمد عقلك، حذار أن تسير في طريق دون أن تفكر في صحته وسلامته. أنت مكلف، أنت مسؤول، أنت عندك عقل، أنت محاسب أمام الله. لا يصح لك أن تتبع آخرين من دون وعي ومن دون قيم ومقاييس. بعض الناس تنسحق شخصياتهم، يذوبون في الزعيم، يذوبون في القائد، يذوبون في الصديق، يذوبون في أي جهة من الجهات المؤثرة عليهم. الدين أكد لا، ترى في قيم، في حدود، في مبادئ. النبي محمد صلى الله عليه وآله فيما روي عنه يقول: إنما الطاعة في المعروف. أي واحد يطلب منك شيء، إذا طلبه، إذا كان طلبه، إذا كان ما طلبه منك ضمن خط المعروف، ضمن خط الخير، ضمن خط الصلاح، تستجيب له. أما إذا كان ما يطلبه منك في خط المعصية، في خط الانحراف، في خط الفساد، هنا لا طاعة لأي كان، من كان ذلك الشخص أو تلك الجهة. وعنه صلى الله عليه وآله: أطيعوا آباءكم فيما أمروكم ولا تطيعوهم في معاصي الله. الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام فيما روي عنه يقول: وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين، ولا طاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خلاص، في حدود. في هذا المجال التاريخ ينقل قصة طريفة. مر الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه على عبد الرحمن ابن عمرو بن العاص، فقال عبد الرحمن ابن عمرو بن العاص: من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى هذا المجتاز، يعني الحسين عليه السلام. وما كلمته منذ ليالي صفين. يقول هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، لكن أنا ما حاشي، ما كلمت من ليالي صفين. ليش؟ لأن ابن العاص كان في جبهة معاوية، في جبهة أبيه. فأتى به أبو سعيد الخدري إلى الحسين عليه السلام، فقال له الحسين: أتعلم أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء وتقاتلني وأبي يوم صفين؟ أنت تدري وتعرف أني أنا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، كيف تقاتلني في صفين؟ والله إن أبي لخير مني، تدخلت معركة ضد أبي علي وأبي خير مني، وأنت تعلم أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. شوف التبرير. فاستعذر عبد الرحمن ابن عمرو بن العاص وقال: إن النبي صلى الله عليه وآله قال لي أطع أباك. النبي قال لي طوع أبوك، وأبوي عمرو بن العاص قاتلكم، والنبي قال لي طوع أبوك، خلاص أنا بقاتلكم. شوف المنطق، الإنسان يحاول يبرر لنفسه، يعني يسوي له مخارج. فقال له الحسين: أما سمعت قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما؟ النبي قال لك طوع أباك، لكن مو بالشكل المطلق، وإنما في الحدود التي ذكرها القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما الطاعة بالمعروف. وقال صلى الله عليه وآله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن بعد، هو التبرير الشيطاني. إذن ينبغي أن نفهم من الآية الكريمة ضرورة استقلال الشخصية، وأن لا تذوب شخصية الإنسان أمام أي أحد كائنا من كان على حساب العقل والمبادئ والقيم، لكن استقلال الشخصية والرأي لا تعني قطع العلاقة أو سوء العلاقة مع من اختلفت عنهم، وهذا ما يشير إليه القسم الثاني من الآية الكريمة. الله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن هذه إضافة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. المشكلة أننا نواجه عند كثير من الناس إما إفراط أو تفريط، إما أن يذوب في الطرف الآخر خلاص، بعد اللي يقول له، اللي يراه، اللي يسير فيه، أو إذا اختلف شوية معاه فهي القطيعة، فهي سوء العلاقة. القرآن يقول هذا غلط، كلا الأمرين غلط، الإفراط والتفريط خطأ. إن تكون مستقل الشخصية واتبع الرأي الذي أنت مقتنع به وفق العقل ووفق المبادئ، لكن لا تقطع علاقتك مع الطرف الآخر. مع والديك تبقى حقوق الوالدين ملزمة لك وإن كانا مشركين، وإن كانا يضغطان عليك باتجاه الشرك. حصن نفسك لكن قم بالواجب تجاههما. وهكذا حتى حول الأرحام، عندك أخ، عندك ابن عم، عندك ابن خال، لا سمح الله إذا كان منحرف عقديا، منحرف سلوكيا، انت حصن نفسك لا تتأثر به، لكن ليس مطلوبا منك أن تقطع العلاقة معه، ليس مطلوبا منك أن تسوء العلاقة فيما بينك وبينه. لا إفراط ولا تفريط، لا تذوب فيه والطوع في كل شيء ولا تقطع العلاقة معه. عن الجهم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: تكون لي القرابة على غير أمري، قريبي ابن عمي، ابن خالي، نسيبي، لكن مو وياي على طريق الحق، على طريق الخير اللي أنا مؤمن فيه. تكون لي القرابة على غير أمري، ألهم علي حق؟ فقال عليه السلام: نعم، حق الرحم لا يقطعه شيء، حق الرحم لا يقطعه شيء، حتى لو دين صار عند دين آخر، مذهب آخر، رأي آخر، موقف آخر، يبقى رحم، يبقى على علاقتك معه. الأصدقاء، عندي أصدقاء صار عندهم انحراف عقدي، صار عندهم انحراف سلوكي، إذا كنت أخشى على نفسي من التأثر بهم هذا بحث، لازم أبتعد حتى لا أتأثر. أما إذا لم أكن أخشى على نفسي من التأثر بهم، هل الشرع يأمرني بقطع العلاقة معهم؟ لا، الشرع لا يأمرك بذلك. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا تقطع صديقا وإن كفر، حتى لو كفر لا تقطع علاقتك معه، طبعا قلنا مع الشرط الذي ذكرناه. أما إذا كانت العلاقة معه أنت في حالة ضعف ذهني أو فكري أو نفسي، ممكن أن يؤثر عليك، أن يقودك إلى الضلال، هذا بحث آخر. أما في الحالة السوية العادية، حتى لو كفر ذنبا على جنبه، مو مطلوب منك أنت أن تسيء العلاقة معه. وعنه عليه السلام: من جانب الإخوان على كل ذنب قل أصدقاؤه. عند صديق، عند أخ، لكن عند خطأ، عند ذنب، بعض الناس إذا شاف سوادا يخطئ تركه. الإمام علي يقول هذا غلط. يقول له أصدقائك: من جانب لإخوان على كل ذنب قل أصدقائه. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه. بعض الناس يبغى أصدقاء يكونوا بمقاييس خاصة، وص عليهم الله يخلق لك ناس وفق المقاييس اللي أنت تريدها، هذا ما يصير. طبعا حاول أن تهديه، أن تصلحه، أن تتحاور معه، لكن لا تجعل اختلافك معه في الفكر أو في السلوك سببا للقطيعة. هذا بالنسبة للأصدقاء. وأيضا عندنا النصوص: أحسن صحبة من صاحبك تكن مسلما مطلقا. أي واحد صاحبك أحسن صحبته. هذا عن النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ليس منا من لم يحسن صحبة من صاحبه ومرافقة من رافقه. من المؤسف جدا أننا نجد في مجتمعاتنا مثل هذا التشنج والتوتر. إذا اختلف مع واحد أو مع ناس في فكرة، في موقف، بغض النظر هم على حق هو على حق، هو على باطل هم على باطل، وتختلف وجهات النظر، لكن اختلافك لا يعني القطيعة، لا يعني سوء العلاقة. القرآن الكريم يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا منهج مع الكل، صاحب معروفا في هذه الدنيا. لماذا هذا التشنج؟ لماذا هذا التوتر؟ شوف جماعة أصدقاء متعاونين أوداء يشتركون في تقليد مرجع معين، يجي أمر الله يختار هذا المرجع، مات الله يرحم المرجع، طيب مات، البقية أحرار، هذا يقلد زيد، هذا يقلد عمرو. في بعض الحالات تصير قطيعة، ما دام ما قلد المرجع اللي أنا قلدته الحين ما لي شغل فيه. شنو على أساس هذا؟ هذا عقيل، هذا دين، هذا مبدأ. أنت لك قناعتك، تقلد من تختار، وهو له قناعته يقلد من يختار. ما الربط بين الأمرين؟ الدين اللي يقول لك لا تقطع صداقة صديقك ولو كفر، أنت تقطع الصداقة مع واحد لأنه اختلف معه. أعرف جلسة كان يجتمع فيها جماعة من المتدينين كل يوم يوميا يجتمعوا لسنوات، بعدين مات المرجع اللي يقلدوا، انفرط عقد تلك الجلسة لا أقل من بعض الأفراد. فلان ما تروح الحين المجلس، لا ليش؟ دول قلدوا فلان، دول قلدوا فلان، وش صار يعني؟ طلعوا من الدين؟ توصي عليهم؟ انت تقلدهم يقلدون، ايش المشكلة يعني؟ ليش التشنج؟ وكذلك في بعض المواقف والتصرفات، ها شلون صديقك فلان؟ لا خلى عنك، خلى يولي. ليش خلى يولي؟ هذا يطبر. طيب يطبر، طلع من الدين، طلع من المذهب، هو عنده قناعة، هو يقلد مرجع معين. خب ما طبر راسك، طبر راسه، ايش عليك منك؟ ليش تقطع علاقتك معه؟ او بالعكس، عند رأي ليس مع التطبير، ها شلون فلان؟ لا ترك عنك، هذا مو مع التطبير. زين مو مع التطبير يعني شنو؟ التطبير الله يعني مو مع الله؟ حتى لو مو مع الله، انت مو مطلوب منك ان تقطع العلاقة معه. لماذا هذا التشنج؟ يخبرني احد الفضلاء ان احدى القنوات الفضائية طلبت منه ان يسجل حلقات في تفسير القرآن، سجل مجموعة حلقة على أساس تعرض. صار الوقت المقرر ما عرضوها، راح تابع سأل، قالوا سمعنا عنا هذا الشيخ أنه مو مع التطبير. ما دام مو مع التطبير يصير نحط محاضراته في القناة؟ يصير نحط حلقاته في القناة؟ هل هذا دين؟ هل هذا عقل؟ هل هذه مبادئ الإسلام؟ هذا التشنج، هذا التوتر. والأسوأ أننا نصبغه صبغة دينية. الدين يريد من شخصية المتدين أن تكون شخصية ودودة لطيفة، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الدين يريد من الإنسان المتدين أن تكون نفسيته هادئة، ليست مضطربة، معقدة في العلاقة مع الآخرين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اطمئنان القلب يعني الهدوء، يعني السكينة في كل شيء، ومنها التعامل مع الآخرين. هذه الأمور ينبغي أن نراعيها وأن نهتم بها. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: ما أقبح القطيعة بعد الصلة. عندك أحد متواصل وياه تقوم تقطع؟ الإمام علي يقول قبيح. وعنه عليه السلام: اختر من كل شيء جديدة ومن الإخوان أقدمهم. الإنسان العاقل، الإنسان الإنساني الكريم النفس، والذي يحافظ على علاقته مع قديم إخوانه كما في أحاديث أخرى، مو لأن اختلف في رأي في موقف في قضية، هذه لا تعني قطع العلاقة. أين المصاحبة بالمعروف؟ إننا بحاجة إلى أن نستذكر هذه المبادئ، هذه الأخلاق، هذه القيم. جعلنا الله وإياكم من المتحلين بمكارم الأخلاق ومن المتمسكين بتعاليم الإسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم من على المرضى بالصحة والعافية. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.